بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
يقول الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده. الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه، كما أخبر عنه نوح وهود وصالح وشعيب، وقومهم كانوا مقرين بالخالق لكن كانوا مشركين يعبدون غيره، كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هو أول واجب على العبد المكلف أن يتعلمه هو معنى إيش؟ لا إله إلا الله وتحقيق العبودية لله. وليس أول واجب على المكلف هو النظر، فهذا قول باطل، بل هو أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات.
نعم. ثم نقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وهو في كتابه مفتاح دار السعادة. هذا في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو بين ظاهر في دلالته، لكن كلام الإمام ابن القيم ينتهي عند انتهاء الآية. أما قوله إلى آخر الآيات، هذا ليس من كلام الإمام ابن القيم، هذا من كلام الشارح، لأن الإمام ابن القيم ذكر هذه الآية وذكر آيات بعدها أيضا، فاختصر الإمام عبد الرحمن هنا هذا بقوله إلى آخر ماذا؟ الآيات، أي المذكورة في المقام. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء، لا كثرهم الله تعالى. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى.
ثم ذكر رحمه الله فائدة منقولة عن الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب، نعم، وهي المسألة العاشرة في كتابه كتاب التوحيد، ورأى رحمه الله أهمية ذكرها هاهنا والتعليق عليها، وهي أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. ما فائدة العلم الذي لا ينجيك؟ أقول: ما هي فائدة العلم الذي لا ينجي؟ لا فائدة منه، بل يعود وبالا على صاحبه. وهؤلاء كثير لا كثرهم الله، ولهم شهادات ومناصب وولايات وزعامات ورئاسات، ويشار إليهم بالبنان في بعض البلدان والأزمان، وهم من أجهل الناس بلا إله إلا الله ودلالتها، بل يدعون الناس إلى عبادة غير الله ويسوغون لهم ذلك، ويلقون عليهم الشبه في صورة الأدلة، يلبسون الحق بماذا؟ بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون. فهؤلاء ندعو عليهم كما دعا الإمام: لا كثرهم الله. قال: أو يعرفه ولا يعمل به. كذلك لا فائدة من علم لا يعمل به. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. لا ينفع، والذي لا ينفع هو الذي لا يدلك على العمل ولا تعمل به، فهذا ليس علما. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: وقد يكون في نفسه صالحا العلم، ولكن لما لم تعمل به صار عليك وبالا. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن، علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله. في ماذا؟ في عمله، يعني يترجم ذلك ماذا؟ عملا. ومعلوم أن المغضوب عليهم هم اليهود، علموا الحق فلم يعملوا به، والضالون هم الذين عملوا، النصارى هم الذين عملوا بلا علم. ولهذا يدعو المرء ربه أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم وهم أهل الإيمان حقا وصدقا. يقول رحمه الله: قوله فإنهم أطاعوك لذلك، هذا يدل على أن المشرك يدعى أولا إلى التوحيد قبل كل شيء. قبل إيش؟ قبل كل شيء. فإن أجاب لذلك يدعى إلى بقية أمور الشرع وأركانه. قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تعليقه على كشف الشبهات: التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد، التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة، فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه كفى التوحيد وحده. فالتوحيد ليس فقيرا إليها، بل هي الفقيرة إليه في صحتها. في ماذا؟ في صحتها. هذه العبادات من صلاة وزكاة وغيرها ومن أركان الإسلام، إذا كان العبد مشركا بالله جل وعلا ما تنفعه، فإذا هي فقيرة إلى ماذا؟ إليه في صحتها، في صحتها. وأنتم ترون، وإذا ما رجعتم إلى كلام أهل العلم المطول منه والمختصر في شروط العبادات، شروط وجوبها أو شروط صحتها، يقولون أولا الإسلام، العقل، شرط الإسلام أول الشروط أولها، فهذا دليل على افتقارها إيش؟ إليه، افتقار صحتها إلى ماذا؟ إليه. قال أي شهدوا وانقادوا، فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، شهدوا أي لها قولا، شهدوا بها، شهدوا بها قولا، وانقادوا لها عملا، شهدوا بها قولا وانقادوا لها عملا وامتثالا. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، افترض يعني أوجب عليهم، أوجب عليهم كم؟ 5 صلوات. ثم قال فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، فهي عمود الإسلام، هي عمود الإسلام. فإذا ما رأيت الرجل، يقول أهل العلم، بعض أهل العلم، إذا ما رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، كيف هذا الذي يترك الصلاة؟ هذا يتكلمون عمن يتهاون في إدراك تكبيرة الإحرام، فما بالك بمن يترك الجماعة، فما بالك بمن يترك الصلاة؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول رحمه الله ناقلا عن الحافظ النووي رحمه الله، قال قال النووي ما معناه أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد الإسلام، إلا بعد الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، شرط لصحة ماذا؟ العبادة، كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. نعم، تفضل.
قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8.
نعم، قوله رحمه الله لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8، في حديث الباب فترد على إيش؟ على فقرائهم أو في فقرائهم. هذا الذكر وهذه التسمية تدل على أنهم أهم الأصناف، أهم ماذا؟ الأصناف. ولهذا بدأ الله تعالى آية الصدقة بهم، فقال إنما الصدقات للفقراء. فهذا الصنف هو أهم الأصناف، هذا الصنف هو أهم الأصناف وأوسعها وأعمها. فأما مثلا الغارم أو ابن السبيل أو نحو ذلك، نعم يوجد لكن ليس بكثرة الفقراء ولا بعموم الفقراء، واضح هذا المراد. فمن هذا الباب هم كذلك كما قال رحمه الله. نعم.
وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت قهرا منه.
نعم، كما فعل الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من امتنع من ماذا؟ من مانع الزكاة، أخذها منهم قهرا وقاتلهم عليها رضي الله تعالى عنه. نعم.
وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد.
نعم، ليس بالضرورة أن يعمم المرء زكاة ماله في عموم الأصناف الثمانية، فلو صرف ذلك في صنف منها صح ذلك منه وصح إخراجه لها، ولا يلزم بالإخراج للجميع. ولا شك إذا ما بما أن الشيء بالشيء يذكر، إن كان ثمة شخص وعندك مال للزكاة وهذا فقير وذاك كذلك وهذا معدم، ينظر نعم في توزيعها، إن استطعت أن تعمم فينتفع الجميع انتفاعا يغنيهم عن سؤال الناس فافعل. ليس المراد أن تعطيه ليأكل فقط يومه، إنما يعطى ليستعف ولينشط في طلب الرزق بالوجه الحلال، هذا الذي ينبغي أن يكون. فلو عندك ثلاثة أشخاص، أحدهما عنده قوته لكنه فقير وعنده ما يسدد أمره، ويوجد آخر فقير وغارم، وعندك ثالث لا شيء يكتسي الأرض فراشا والسماء غطاء، فأيهما تقدم؟ قدم الأولى حاجة. إن استطعت أن تعطي الثلاثة والمال الذي عندك يغنيهم ويكفيهم ويسد حاجتهم فافعل، فذلك الأتم والأكمل. وإلا فانظر أيهم أشد حاجة وفقرا فاغنه. فهمت؟ واضح بارك الله فيك. نعم.
وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني،
يعني بعض الناس أقرب أكثر تأتيه زكاة مال، ويوجد من الناس مثلا 10,000 ريال مثلا، يوجد عدد ممن يستحق، فيوزع على هذا 100 و200 و100 و200، أعطى وفرق نعم، لكنه لم يغني أحدا ولم يعف أحدا. فلو كان أحدهم لو أعطي 10,000 لاستغنى عن سؤال الناس واستأنف حياة العمل والجد والاجتهاد في التحصيل وكف عن السؤال، فإعطاؤه هو الأولى لتغنيه عن سؤال الغير أو عن سؤال غيرك، هذا هو الأنفع والأتم بارك الله فيك. نعم.
وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني، ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت والفقير إذا أفرغ.
نعم، هذا واجب يقوم به من؟ وليه. يقوم به من؟ وليه، ولي الصبي وولي ماذا؟ المجنون. نعم.
قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام.
يعني اللفظ هذا إذا افترق إذ اجتمع، وإذا اجتمع افترق، هذا مراده. نعم.
قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة، قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي.
قال فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم، بنصب ماذا؟ كرائم، يعني المراد يحذره من أخذ خيار المال وأنفسه، يعني لا تأخذ خيار أموالهم وأنفس مالهم. وأصل الكريمة، أصل الكريمة هي كثيرة الخير. كثيرة ماذا؟ كثيرة الخير. ولهذا قيل للمال النفيس كريم، قيل للمال النفيس ماذا؟ كريم. لماذا؟ لكثرة منفعته، لكثرة منفعته. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في القرة هذا تحذير له، هذا يعني هذا هذه اللفظة وهذه الجملة تحذير له من، انظر، من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وهو أخذها من أوساط المال. هذا الذي شرعه الله، أن تأخذ من أوساط المال. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس، بطيب ماذا؟ بطيب نفس، أن يخرج هذه الزكاة ونفسه ماذا؟ طيبة، غير مقتر ولا متضجر ولا متأفف ولا منشرح الصدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظروا إلى مراعاة الشرع إلى هذه المسائل والدقائق، حتى النفسية، حتى ماذا؟ حتى النفسية. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. هو يتكلم، يعني الحديث لفظه عن أخذ الزكاة صحيح، وإياك وكرائم الأموال، ولكن انظر إلى الفائدة العامة من مثل هذا والاستنباط الدقيق منه رحمه الله، أنه تحذير من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله. هذه قاعدة عامة ليست فقط في الزكاة، هي في الزكاة وفي غير الزكاة، في كل شؤونك، في كل شأن صغير كان أم كبيرا، صغيرا كان الأمر أم كبيرا، تتحين السنة في ذلك وشرع الله. ثم قال وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. لماذا؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وهذا أصل ينبغي التفطن له، هذا أصل ينبغي التفطن إيش له، يعني استصحبه معك في كل شؤونك. والله لو أن الناس حكمت هذا الأصل في شؤونها ما حصل خلاف قط ولا تشرذم ولا يأتينا فلان وعلان فيلقي بالشبه والترهات والموبقات والكفريات على أسماع الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها. جامعة الكمال الممكن في إيش؟ في حقها، يعني في صنفها. هذا الكمال يتفاوت من بهيمة من في ذوي الأنعام وفي ذات الأنعام. نعم، ففي حقها يكون أمرها كذلك، كل بحسبه. قال: من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف. إذن إياك وكرائم، خذ ما من ذلك الأوسط، لا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ ماذا؟ الهزيلة المتردية. فلو أخرج المرء صاحب المال، لو أخرج المرء صاحب المال مثلا كرائم ماله عن طيب نفس، مرحبا وجزاه الله خيرا، لا نقول لا ما نأخذ إذا ما أخرجها بطيب نفس منه، فلا حرج في أخذها. نعم.
قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز.
جاز بس، جاز وأجر، جاز أخذ ذلك منه وأجر على هذا، وأجر على هذا. نعم.
قوله: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله: فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام.
نعم. ثم ذكر رحمه الله، قال: وله واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. بماذا تكون الوقاية؟ بالعدل وترك ماذا؟ وترك الظلم. في هذا اللفظ أيضا من الفقه الحث على التبليغ، الحث على تبليغ دين الله، والحرص على عدم الظلم. فالمرسل الذي يرسل لتبليغ العلم وبيانه للخلق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ وأبي موسى، يبلغ ولا يظلم، يبلغ ولا يظلم. يقول رحمه الله: وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا: فيه التنبيه على المنع، فيه التنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. قال: والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم. أما جاءت هذه الجملة عقب إياك وكرائم أموالهم؟ قال: النكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم، إلى أن أخذها إيش؟ ظلم. وضح؟ فهو يحذره عليه الصلاة والسلام من هذا الظلم، ويحذر كذلك أمته من جميع أنواع إيش؟ الظلم. نعم. ثم قال: فإنه، أي الشأن، وهذا الضمير يسمى ضمير الشأن. قال: فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها، بمعنى لا تحجب عن الله تعالى أي ترفع إليه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب، فهي ترفع إليه جل في علاه. نعم.
قال: وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف:
قال: وفي الحديث قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، أي بخبره. والإمام البخاري له في الصحيح كتابا، كتب كتابا من جملة الصحيح، كتاب خبر إيش؟ خبر الواحد، كتاب خبر الواحد. فهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أصل عند أهل السنة والجماعة، وأن الإمام إذا ما بعث عماله سواء لجباية الزكاة أو لغير ذلك، حتى في الغزوات نعم، والبعوث والسرايا وغير ذلك، يوصيهم بتقوى الله، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته إلى غير ذلك، هذا هو الأصل. أما ينطلق هكذا يظلم نفسه ويظلم غيره، يعلمهم الجهل وينشره فيهم، هذا من الظلم، هذا من الظلم للنفس وللغير، وفي افتيات على الشرع. بارك الله فيكم. نعم. والتنبيه على التعليم بماذا؟ بالتدريج، أي التدرج في التعليم، هذا هو الأصل، أن يتعلم الإنسان شيئا فشيئا، وأن يتدرج في التعلم، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، هذا سنن العلم وسنن أهل العلم، وهذه الهداية التي كان عليها السلف في التعليم. نعم.
قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم، واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء.
قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. قوله قال المصنف، هذه إشارة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي المسألة 11. وقوله قلت يبدأ بالأهم فالأهم، هي المسألة 12 عند الإمام محمد رحمه الله في المسائل التي يذكرها عقب ذلك. ومما ذكره الإمام محمد أيضا المسألة 14 أو 14، قال: كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم، وقد بينا هذا في اللقاء الماضي كيف يكون كشف ماذا؟ الشبهة. ولا بد لمن أراد أن يكشفها أن يكون على علم وبصيرة، كما مر معنا بيانه. ثم قال: واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء، يعني هذا ثمة إيش؟ إشكال هنا. نعم.
قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس، حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك. ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليها، لأنهما
عليهما. نعم.
ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة، انتهى بمعناه. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
ذكر رحمه الله الإشكال هذا، أنه لم يذكر في الحديث الصوم ولا الحج، وأن هذا عدم الذكر أشكل على بعضهم أو على بعض أهل العلم. ثم قال: وقال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس من هؤلاء الناس المشار إليهم، أقول من هؤلاء الناس المشار إليهم ممن أجاب بهذا الجواب، من هؤلاء الحافظ ابن الصلاح، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري، وتعقب ابن الصلاح بقوله تعقب، أي ابن الصلاح، بأنه يعني هذا القول يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان، ولهذا قال شيخ الإسلام لما أورد هذه الإجابة أن بعض الرواة اختصر الحديث، قال شيخ الإسلام: وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، أي يوجب الطعن في الرواة، فإذا طعنت في الرواة أيضا طعنت في مروياتهم لكن ثمة إجابة أيضا على عدم الذكر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر هذه الأركان الشهادتين والصلاة وماذا والزكاة، لأنها أهم الأركان، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، يعني وجب عليه أن يجيب إلى البقية أيضا.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم، فوالله من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. قال الشارح: قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان أرمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في الصحيحين. نعم، هذا الحديث في الصحيحين يقول فيه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. قال: أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. ولا شك أن الفضائل له رضي الله عنه كثيرة، وقد ألف فيه من الإمام النسائي رحمه الله كتابا سماه خصائص علي رضي الله تعالى عنه. قوله ثم شرح، بدأ الشارح في الشرح وترجم لسهل رضي الله تعالى عنهما عنه وعن أبيه، ثم قال قوله قال يوم خيبر في غزوة خيبر، وفي الصحيحين كانت غزوة خيبر في السنة كم؟ 7 من الهجرة، وقد طال حصارها طال حصارها. ثم ذكر فيه في الشرح حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وفيه كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا. قال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير هذا يبين أن عليا رضي الله عنه لم يشهد أول خيبر، صحيح؟ أنه قال في الحديث تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر ثم التحق. قال لم يشهد أول خيبر، وأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة لأعطين الراية، قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، في صباحها. نعم. ثم شرح أيضا الراية ونقل عن الحافظ أن في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما أي الراية واللواء، الراية واللواء. والراية أو اللواء علم يرفع في الحروب، علم يرفع في الحروب يعرف به موضع صاحب الجيش يعني أميره، وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه إلى مقدم العسكر، يعني ليس بالضرورة أن يحمله، قد يحمله هو أو غيره يدفع به إلى مقدم العسكر أو ميمنته أو نحو ذلك. ثم ذكر بعض الأحاديث، قال لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة، وعند ابن عدي عن أبي هريرة زاد وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها هنا 3 أحاديث، وهذه الأحاديث بارك الله فيكم أخذت وقتا وجهدا في تحريرها. نعم. فأقول حديث عبد الله بن عباس هذا الذي أشار إليه الشارح رحمه الله أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في الكبرى والصغرى والخطيب في التاريخ وابن عساكر في تأريخ دمشق، كلهم من طريق يزيد بن حيان، كلهم من طريق يزيد بن حيان عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا على نحو هذا اللفظ الذي ذكره المصنف، أن رايته كانت سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قال الترمذي فيه حديث غريب، غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. وسكت الحاكم عليه في المستدرك. وقال البيهقي في تلخيص المستدرك المطبوع بحاشية المستدرك، قلت، يقول الذهبي في المطبوع يزيد ضعيف. ها؟ هو الذهبي. قلت البيهقي، أنا آسف، الذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع في تلخيص المستدرك قال قلت يزيد إيش؟ ضعيف. وفي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم للحافظ ابن الملقن جاء أن قال، أي الذهبي، استشهد به الحاكم، وفيه يزيد بن حيان وقد ضعفوه. هكذا قال القطان أبو الحسن في بيان الوهم والإيهام متعقبا عبد الحق الإشبيلي في أحكامه لما روى الحديث أو ذكر الحديث وسكت، قال ابن القطان لا يصح، فإنه من رواية يزيد بن حيان عن أبي مجلز عن ابن عباس، ويزيد بن حيان هو أخو مقاتل ابن حيان، روى عنه جماعة، فذكر من روى عنه وعمن روى، ثم قال هذا الذي ذكره ابن أبي حاتم ولم يزد على ذلك، ثم قال فهو عنده، أي بناء على هذا فهو مجهول الحال. فأما البخاري فإنه زاد أن قال عنده، يعني يزيد بن حيان، عنده غلط كثير. يقول ابن القطان ثم أورد له هذا الحديث، يعني البخاري، ثم قال وسكت عنه، يعني عبد الحق، نعم، قال وقد سكت عنه الترمذي أيضا، وليس سكوته، يعني سكوت الترمذي، كسكوت أبي محمد يعني عبد الحق. ثم قال فأما أبو محمد فقد قال إنه لا يسكت إلا عما هو عنده صحيح، شرط عنده، وهذا أي الحديث غير صحيح فاعلم ذلك. وضعف الحديث أيضا في موطن آخر من بيان الوهم والإيهام. وهذا الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن ماجة والحاكم ورمز له بالضعف. قال المناوي في الفيض لم يصححه الحاكم، وزاد الذهبي فيه أن فيه يزيد ابن حيان وهو أخو مقاتل وهو مجهول الحال، وقال البخاري عنده غلط ظاهر. هكذا في المطبوع من الفيض، والذي وجدته من كلام الحافظ الذهبي في المطبوع من المستدرك بحاشية المستدرك التلخيص ما ذكرته لكم، وفي استدراك جمع الحافظ ابن الملقن ما ذكرته لكم، فلا أدري هذا الذي ذكره صاحب الفيض هو نسخة أخرى زائدة، الله أعلم، أو تغيير في المطبوع يحتمل. وأما قوله عن البخاري أنه قال فيه غلط ظاهر، فهذا ليس في المطبوع من التاريخ الكبير، الذي في التاريخ الكبير فيه غلط، نعم فيه غلط، كعنده غلط كثير، ما هو ظاهر، كثير، واضح، فالله أعلم. هذا الحديث أيضا ضعفه الحسن الصنعاني في فتح الغفار، فقال رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه مقال. لماذا أتكلم؟ لأن البعض وبعض أهل العلم حسن الحديث بمثل هذه الطرق، وهذا محل نظر، هذا محل إيش؟ نظر. الإسناد فيه يزيد بن حيان النبطي نزيل المدائن أخو مقاتل، تكلم فيه الإمام البخاري بما مضى ذكره لكم، قال عنده غلط إيش؟ كثير. وفي التاريخ الأوسط للإمام البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث قال يرويه أيضا عن ابن بريدة عنده وهم كثير. وهذا الراوي ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، ومع الأسف بعض الناس يقولون يريدون أن يمشوا بس، قال والراوي هذا قد ذكر ابن حبان في كتاب الثقات. طب أكمل إذا كنت فعلا رجعت إلى ثقات ابن حبان ولم تصبك غفلة. هذا يوهم إما على اعتبار أنه وثق، وإما على اعتبار أنه مجرد ماذا أن ذكره. فالحافظ ابن حبان ذكره وتكلم عليه، فقال رحمه الله كان ممن يخطئ ويخالف. قال فيه الحافظ ابن معين ليس به بأس. أما الحافظ الذهبي فنقل كلام البخاري في الكاشف والمغني كأنه يرتضيه، وفي الميزان قال فيه صويلح، قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ. فمن كان هذا حاله فحديثه لا يقبل ولا يصح، لا يصح، هو أضعف من قولهم صدوق. نعم، لكثرة غلطه، لكثرة ماذا؟ غلطه ووهمه، فمثله لا يحتمل، لا تحتمل حاله قبول التفرد ويعتبر منكرا. فقد يقول قائل أخرج أبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وابن عدي في الكامل والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق حيان ابن عبيد الله بن حيان العدوي عن أبي مجلز عن ابن عباس، يعني هنا حيان متابع لمن؟ ليزيد. لكن الرواية هذه فيها عن أبي مجلز عن ابن عباس قال، أي حيان في روايته، وحدثنا عبيد الله بن بريدة عن أبيه، وهو حديث من؟ بريدة الثاني هنا، لما قال المصنف ومثله عند الطبراني عن بريدة. هذا الحديث قال فيه الطبراني في الأوسط لا يروي هذا الحديث أو لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به حيان ابن عبيد الله، رواه عن أبي مجلز عن ابن عباس، وأيضا ضم معه عبد الله ابن بريدة عن أبيه. قال ابن عدي في الكامل هذا ليس يرويه عن أبي مجلز وابن بريدة الإسنادين جميعا إلا حيان هذا. هذه الطريق فيها حيان هذا ابن عبيد الله ابن حيان العدوي أبو زهير، سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير، قال أبو حاتم في الجرح والتعديل ينقل ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أنه قال صدوق، وهذه مرتبة ليست كمان في بالك، هي مرتبة عند الحافظ ابن حجر، لا هي دون، مرادها عند أبي حاتم دون. وذكر هذا الراوي الحافظ ابن حبان في الثقات، قال فيه الإمام إسحاق بن راهوية رجل صدق، رجل إيش؟ صدق. قال البزار بصري مشهور ليس به بأس. قال البخاري كما في الميزان قال ذكره أصلت منه الاختلاط، يعني أنه راو إيش؟ مختلط. قال الهيثمي في المجمع لكنه اختلط، وذكره سبط بن العجم في الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط. وقال الإمام الدارقطني في السنن بعد أن ذكر حديثا من روايته قال فيه ليس بقوي تنكيرا. قال البيهقي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في اللسان تكلموا فيه، ونقل عن ابن حزم أنه قال مجهول، وتعقبه الحافظ بقوله فلم يصب، يعني ابن حزم. قال ابن عدي رحمه الله لحيان غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير، يعني رواياته إيش؟ قليلة. عامة ما يرويه أفراد ينفرد بها. وعد الإمام ابن عدي هذا الحديث في مناكيره في منكراته، وقال الذهبي فيه ليس بحجة. وفي الميزان، هذا في المغني، وفي الميزان قال شيخ بصري، وهذه منزلة ضعيفة، يعني من المنازل في أدنى درجات التوثيق وأعلى درجات ماذا؟ التضعيف، يعني من حيث النزول والصعود، لما نقول أقواها وأدناها، وأدنى التوثيق وأعلى التصحيح، فأدنى مراتب التوثيق شيخ وأعلى مراتب التضعيف ماذا؟ هذا المراد، التوازي من هذه الناحية. ذكر هذا الحديث أيضا الذهبي في مناكيره في الميزان. طيب ما الخلاصة؟ الخلاصة أن هذا الرجل لسانه لسان صدق، كما قال الإمام ابن راهوية، هو في نفسه لسانه لسان صدق. نعم، أما من حيث الضبط فليس بحجة، فليس بحجة يحتمل منه التفرد. لما؟ لاختلاطه وعدم ضبطه، وليس هو بمجهول كما قال ابن حزم، بل هو بصري مشهور لا بأس به إذ هو معروف، لكنه ليس بإيش؟ بالضابط الحجة. ولهذا أنكر الحفاظ ابن عدي والذهبي عليه هذا الحديث وعدوه في مناكيره. فهمتم هذا؟ فليس هذا بمتابع لذاك. وثمة إشكال، ثمة إشكال أيضا مشكل، قاله الحافظ ابن أبي حاتم في بيان خطأ البخاري في تأريخه، بيان خطأ البخاري في إيش؟ في تاريخه، حيث قال يزيد بن حيان عن أبي مجلز وابن بريدة عن أبيه إنما هو حيان بن عبيد الله، سمعت أبي يقول الذي روى عن أبي مجلز وابن بريدة جميعا فهو حيان بن عبيد الله، وإنما هو يزيد بن حيان فهو أخو مقاتل ابن حيان، يعني رجع هذا الحديث حديث من؟ يزيد. فهمت؟ عرفت؟ فلا يصح أن يقال في نظري بتحسين هذا الحديث وتقويته. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره عند ابن عدي زاد مكتوب فيه لا إله إلا الله، فهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والحافظ ابن عدي في الكامل، وهو حديث فيه راو يسمى محمد ابن أبي حميد، وهذا راو متفق على ضعفه قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، وقد عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في منكراته، في إيش؟ في منكراته، والله أعلى وأعلم. نعم، لا يستقيم القول بماذا؟ بتقوية هذه الأحاديث وتصحيحها أبدا. نعم.
قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله يفتح الله،
علق شيخنا رحمه الله محمد أمان على هذه بقوله في الحديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فيه دليل على أن الله يحب ويحب، فيحب الصالحين من عباده ويحبه المؤمنون من عباده، وهو أي حبه سبحانه فرض عليهم ومن أعظم شعب الإيمان نعم.
قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يخوضون، أي في من يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان.
نعم، كلهم يرغب أن يكون كذلك. نعم، يدوكون يخوضون، نعم، ويتدارسون في ذلك. نعم، رضي الله عنهم.
قوله أيهم يعطاها، هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام: إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء.
هذا فيه بيان للسبب الذي من أجله كانوا يدوكون ويخوضون وكلهم يرجى أن يعطاها، كلهم يرجى أن يعطاها. نعم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا فين وقفنا؟ نعم،
وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قوله: فقال أين علي بن أبي طالب؟ فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله: فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال: ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد. الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف: فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فأرسل إليه،
فأرسل إليه،
نعم،
أن يقول مبني للفاعل.
طيب
نعم. ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله.
نعم، هذا هو أرسل وأرسل إليه.
نعم، جزاك الله خير. قوله: فبصق بفتح الصاد، أي تفل. قوله: فدعا له فبرأ، هو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية.
فما رمدت ولا صدعت
منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين. قوله: فأعطاه الراية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى، ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله: وقال انفذ على رسلك بضم الفاء، أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين، أي على رفقك من غير عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها.
نعم. ثم ذكر أن في نسخة صحيحة بخط المصنف، يقصد من؟
نعم.
وهذا مهم، على أنه رحمه الله مع عنايته بالشرح يعتني بأن تكون بين يديه نسخة إيش؟ صحيحة. أنه قيل في هذه النسخة: يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، إلى أن قال: ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. ثم ذكر رواية ماذا؟ مسلم. وفيه أنه جيء به وأنه يقوده قائد. قوله: فبصق بفتح الصاد، أي تفل. قال: ودعا له فبرأ، على وزن ضرب، ويجوز الكسر على وزن ماذا؟ علم. وهذا من الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا للأمر بأن يقول له كن فيكون. وفيه أيضا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا يدل على أن النفع والضر بيد الله لا بيد غيره جل في علاه. ثم ذكر رواية الطبراني: فما رمدت ولا صدعت، إلى آخر. هذه الرواية عند أحمد وغيره وهي حسنة. قال: وفيه دليل على الشهادتين، يريد دليل على توحيد الله وكذلك على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي ماذا؟ التوكل، يعني الأخذ بها من من التوكل، الأخذ بالسبب الشرعي من التوكل، تركه ليس من التوكل. قال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، يعني بهدوء وروية، فدائما العجلة يصحبها طيش، ولهذا قيل العجلة من إيش؟ من الشيطان، العجلة من الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام التؤدى في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة. قال وانفذ على رسلك، هاي على رفقك من غير ماذا؟ عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، يعني القريب من الحصون، القريبة من الحصون، كن قريبا منهم. قد يكون مع هذه الجلبة أو الاستعجال شيء من لفت الأنظار، من لفت إيش؟ الأنظار والانتباه الذي قد يصحب ذلك شيء لا تحمد عقباه من النيل، بل كن يقظا حريصا على ماذا؟ على ذلك من غير عجلة. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش، فكم ورد أعني العجلة والطيش المرء موارد الهلكة، كم والواقع خير شاهد، والأصوات التي لا حاجة إليها، أين الفواحش الدواعش والقاعدة وأفراخها؟ هؤلاء الجهلة، هؤلاء الشذاذ، هؤلاء الذين ظاهروا المشركين على المسلمين بأفعالهم القبيحة وطرائقهم المشينة، وفتحوا الباب على مصراعيه على أهل الإسلام، يسام فيه أهل السنة سوء العذاب في بلاد شتى. من الذي يتحمل هذا الذي يحصل في سوريا؟ من الذي يتحمل مثل هذا؟ أما هذه من العمالة لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء الطواغيت؟ قبحهم الله، ثم يريدون أن يقيموا شرع الله ودولة الإسلام، كذبوا، لا يريدون إلا أن يقيموا دولة الرفض، لأنهم أذناب لهم وتربوا في أحضانهم، وما هم إلا عقيدة الخوارج بسقاية الرافضية وعناية صليبية ورعاية يهودية، شاءت الناس أم أبت، والواقع خير شاهد، والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف والانتقاض عزيمة، كما يشير إليه في قوله حتى تنزل بساحتهم، ترفق لكن من غير إيش؟ ضعف ولا خور. ومن قال لك أن الحكمة والعقل ينافيان الشجاعة والإقدام؟ من قال؟ من ظن هذا الظن فلا يعرف معنى ذلك. نعم.
وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا
أحد
الله.
الذين رجعوا قبل أيام من براثن هؤلاء الفواحش وكان معهم يعترف ويتكلم، ونشروا هذا الكلام له، وما رآه بأم عينيه وما سمعه بأذنيه، هذا أمر يستأنس به لا نعتمده، لأن الحقائق عندنا ظاهرة ولله الحمد ما يحتاج، لكن هذا من باب ماذا؟ الاستئناس، وأنه رأى ما لا يعني يمكن أن يتخيل، من شرب الخمور والمسكرات، تخيلوا، والعياذ بالله، وانتهاك الأعراض والوقوع في الحرمات، إلى أنواع وضروب من الآفات والمعاصي والمنكرات وكبائر الذنوب. ماذا ترجو من أمثال هؤلاء؟ أي شريعة وأي دولة يريدون إقامتها؟ أي شريعة هذه؟ من الذي أباح لهم هذا الفعل؟ والشيء كما قيل قديما، الشيء من معدنه لا يستغرب، لا يستغرب. نعم.
وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة، فما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
نعم. ثم شرع رحمه الله في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو إيش؟ الشاهد من الحديث الذي أورده رحمه الله تحت هذا الباب. وقال الشيخ عبد الرحمن في قرة عيون الموحدين: هكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم، أن يكون قصدهم بجهادهم ما هو؟ هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا معتمدهم ومرادهم ونيتهم. نعم. فقوله ادعهم إلى الإسلام، هذا بيان إلى ضرورة العناية بدعوة الخلق إلى الحق، وبيان هذا الحق الذي هو الإسلام لهم، وإقامة الحجة عليهم، وإبلاغهم وإنذارهم. وهذا يدل على ضرورة العناية بالدعوة إلى الله جل وعز، ضرورة العناية بالدعوة إلى الله، وعلى وجه خصوص الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. واضح؟ ويستحب تكرار ذلك، خاصة إذا ما كان بقي ثمة ماذا؟ رواسب، وبقايا. ها، بعض الناس قد يؤمن ويكون على شرك أو بدعة أو ملة أو إلحاد، فيؤمن تبقى رواسب يحتاج من صاحب الدعوة صاحب البصيرة أن يكرر ليرفع الشبهة ويدفعها، ولا تبقى من ولا يبقى منها ماذا؟ شيء. نعم.
وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني
المسلمين. قال جاز، ما قال وجب، وهو كذلك،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله
وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله عز وجل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون يفعلون، يبعثون من؟ الدعاة إلى الله. وهؤلاء الدعاة لهم صفات قد سبق الكلام عليها في أول الباب عندما تكلمنا وشرحنا هذا الباب. ثم ذكر أثر عمر رضي الله تعالى عنه في المسند، وهو عند أحمد أيضا كما قال رحمه الله، وعند ابن أبي شيبة كذلك، وقبله عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث أبي فراس النهدي عن عمر، وهذا تابعي مخضرم، وهو رجل قوي، يعني يثبت من مثله الحديث. نعم.
قوله فوالله لئن
لأن صاحب الزوائد يقول لم أرى من جرحه ولا من وثقه، بل هو موثق وقوي. نعم.
قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية، واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر، رفع على الابتداء والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها، وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف.
نعم، قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى آخره، هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق، فهو صادق من غير يمين، من غير يمين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بالتأكيد بقسم كنحو هذا حتى يفهم المخاطب أن هذا الأمر مطلوب، أن هذا الأمر إيش؟ مطلوب، وهو الحرص على هداية الناس ودعوتهم. وفي هذا أيضا أن هداية الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور خير والله للمرء من الدنيا وما فيها. فالذين يشتغلون ويعنون بهداية الخلق وتبصيرهم بالسنة كم لهم من الخير والمناقب، فلئن كانت الهداية لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذه منقبتها، فكيف الظن بمن يهدي الله على يديه كل يوم أمما إلى الحق والهدى؟ كم يجري الله عز وجل له من الخير؟ ولهذا أيضا فيه، أعني في هذا الحديث، الحرص على الهداية والدعوة، الحرص على الهداية وماذا؟ والدعوة، هداية الناس إلى الحق ودعوتهم إلى الحق، وليس المقصود الحرص على القتال، وليس الحرص على ماذا؟ على القتال، إنما الحرص على ماذا؟ على دعوة الناس والأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور. ما هو إمضاء الأحكام الظالمة الجائرة التي يفعلها أمثال هؤلاء الشذاذ؟ هذا مرتد فيقتلون، وهذا مشرك فيفعلون به الأفاعيل، إنما الحرص على الهداية والدعوة، وليس ماذا؟ أن يحرص المرء على ماذا؟ على القتال. والتوحيد وهداية الناس إليه هو المقصد الأول، هو المقصد الأول من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم، هكذا أتباعهم يجب أن يكونوا. فإن أصرت الناس بعد ذلك وكانت ثمة قوة وعاندوا واستكبروا، نعم، فثمة أحكام تترتب على ذلك. إذن الحرص على هداية الخلق واجب، وكما قال غير واحد من أهل العلم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من شقين: دعوة الكافرين أو غير المؤمنين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين أن يثبتوا على الدين. يحرص على هؤلاء أمة الدعوة، ويحرص أيضا على أمة الإجابة، فيحرص على أمة الدعوة فيدعو غير المسلمين إلى الدين، ويحرص على من أجاب دعوته إلى أن يثبتوا على ماذا؟ على الحق. تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. هذه دعوة لمن؟ لمن أجابه عليه الصلاة والسلام ليثبت على الحق، ليثبت على الحق، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.